نشكرك يا رب لأجل كل شخص نتعلم منه، لأجل الرواد الذين جاءوا قبلنا ودفعوا ثمن للمعرفة. ساعدنا أن نفعل أول خطوة في المعرفة هو أن نهيئ أذهاننا. أسألك هذا في اسم المسيح، آمين. مرة فاتت تكلمنا أنه الاحتياج الأول للإنسان هو الاحتياج للانتماء، وده كان رأي ألفريد أدلر. ورودولف دريكرز قال في كتاب لي اسمه Children in the Challenge. أنا لازم أسجل. أوكي، المرة اللي فاتت تكلمنا إنه الاحتياج الأول للإنسان هو الانتماء، رأي ألفريد أدلر. رودولف دريكرز قال في كتاب لي Children the Challenge إنه إن لم يكف هذا الاحتياج، احتياج الانتماء، فسوف يتكون عند الطفل ما سمى الأهداف الخاطئة للطفل، mistaken goals، الأهداف الخاطئة. تكلمنا عن الهدف الأول للطفل الخاطئ، وهو الرغبة في الحصول على الاهتمام المتزايد. نمرة 2 تكلمنا عن الصراع من أجل القوة، ونمرة 3 اللي توقفنا عندها كان الانتقام والأخذ بالثأر. فقلنا أنه عندما يشتد الصراع القوة ويبدأ يشعر الطفل بإحباط متزايد، كلمة إحباط كلمة مهمة، وأن احتياجه للانتماء والأمان لن يسدد، هو لا يسمع له، وأن هناك إهمال واضح من قبل الأهل لاحتياجاته، يبدأ أو يلجأ إلى وسيلة هدفها الأساسي هو، والكلمة دي مهمة، بعث رسالة تنبيه واحتجاج. دي العبارة المهمة بالنسبة لي، بعث رسالة احتجاج أو تنبيه واحتجاج لله. وتوقفت عند هذه العبارة وانتقلت إلى كيس هيستوري لسهام، وتكلمت عن أن سهام قدمت رسالة تنبيه واحتجاج وانتقام قوية جدا للأهل، وقالت أنني أنتقم من أبي، أنتقم من أمي، أنتقم من نفسي، أنتقم من الله، أنتقم من المجتمع. وأعتقد أكثر العبارات اللي يقشعر لها بدنا عندما قالت سهام في أثناء مزاولتها الجنس مع الرجل المتزوج أن أكثر شيء كان يعطيها الشبع هو أنها كانت وكأنها تنتقم من زوجة هذا الإنسان. أعتقد أكبر في رأيي أنا أكبر مشكلة للسهام ما كانتش مشكلة مزاولة الجنس، رغم أنه أمام المجتمع دي كانت أكبر مشكلة، هو هذه الخطيئة أو هذا الخطأ. أنا أعتقد أن مشكلة سهام الأكبر ليست مزاولة الجنس أو ما يعتقد البعض الانحراف، أنا لا أسميه انحراف. مشكلتها الكبرى تكمن في هذه العبارة، أنا تائها، I am confused. دي مشكلة سهام الحقيقية. رجل الشارع العادي هيبص على مشكلتها ويقول ان المشكلة الحقيقية هي مزاولة الجنس، في رأيي لا. المشكلة الحقيقية اللي هي صعبة في العلاج هي الكلمة ديت، ان انا تائها، ان انا مشتتة. لو نفتكر الرسم اللي رسمناه في اول يوم عن خلايا الكيان النفسي للطفل وشفنا التشوه اللي بيحدث في هذا الكيان وهذه الخلايا، هو ده اللي بينتج عملية التوهان او التشتت. عايز اقول العلاقات الجنسية لها امر اسهل بكتير من علاج هذا التوهان. اذا قضينا ساعتين او ثلاثة في علاج العلاقات الجنسية هنلاقي نفسنا بنقضي 30 ساعة علشان نتعامل مع هذا الكونفيوجن، هذا الاحساس بالتوهان. والاحساس بالتوهان هو اللي ادى بها الى كل شيء اخر، ادى بها الى الانتقام. اذا نجد الطفل يبعث هذه الرسالة عن طريق سلوك وافعال وتصرفات تخريبية، اساسا هي تصرفات تخريبية او عدوانية. احد اهدافها هو الانتقام، ليس فقط رسالة تنبيه واحتجاج، لكن احد اهدافها هو الانتقام من الاهل والاخذ بالثأر. انه يلجأ لهذه الطريقة الانتقام لاعتقاده انها الطريقة الوحيدة المتاحة له للحصول على الاحساس بالقيمة والاهمية كانسان له كيان مستقل ومنفصل. بهذا السلوك، السلوك التخريبي او العدواني، الطفل يقول لنا اربع كلمات مهمة: انا مستقل، انا استطيع، انا قادر، وانا مهم. اذا بين قوسين، عندما تطلب شيء من طفلك ولا يفعله او يفعل عكسه انتبه. ارجو ان الاعلام الحمراء تطلع اول ما تطلب شيء من طفلك ولا يفعله او يفعل عكسه، انتبه، لانه يريد ان يرسل لك رسالة. هو لا يفعل هذا اعتباطا، يريد ان يرسل لك رسالة قوية، رسالة احتجاج. وهذه هي اول الاتعاب، الرسالة دي اول الاتعاب وليس منتهى الاتعاب، ده بداية الاتعاب بالنسبة لك. ما سيأتي سيكون اعظم واكثر تخريبا. اذا بدأ في سن مبكرة بعث رسالة تنبيه واحتجاج، ده مبدأ او مبتدأ الاوجاع. واذا لجأت الى للعنف والضرب والاهانة في سن مبكرة عند بدء ارسال الرسائل، رسائل التنبيه والاحتجاج، اذا لجأت للعنف والضرب والارهاب لكسر ارادة الطفل وتحطيم عنده، فاما انك سوف تحصل على شخص متمرد ومنحرف، او سوف تحصد انسانا ذو كيان نفسي مهشم وبلا قيمة. الطفل يلجأ للانتقام لان بدأ يترسب في كيانه قناعة او اقتناع بحاجتين، ودول مهمين. ليه بيبدأ في الانتقام؟ لانه في حاجتين بدأوا يترسبوا في كياني. نمرة واحد، انه غير محبوب. نمرة اتنين، انه منعدم القوة، powerless او helpless، منعدم القوة والقدرة. اذا الطريقة الوحيدة امامه عندما تترسب في كياني هاتين الكلمتين: انا غير محبوب، انا غير قادر. الطريقة الوحيدة امامه هي تجريح الاخرين وتجريح نفسي في ان واحد، الاثنين بيتلازموا ويتزامن معا. تجريح نفس الآخرين وتجريح نفسي، إنه يأتي بسلوك يحقق به الهدفين معا، تجريح الآخرين وتجريح نفسي. مثلا نجد أحد الوالدين يفضل أحد الأبناء، الطفل المرفوض أو الغير مفضل يشعر بهذا بسهولة جدا، بيشعر بهذا في أقل التصرفات، حتى في نظرة العين بدون كلام بدون سلوك، فقط في نظرة العين يشعر بهذا. قد يكون طريقته للانتقام أو للاحتجاج إنه يبدأ في ضرب الطفل الآخر المحبب أو أذيته بأي صورة من الصور، يصبح غير مطيعا، مثير للمشاكل، كثير الحركة. ولو كان ابني مش بيقعد على بعضه في البيت في مشكلة، اوكي، ابسط قواعد اذا كنت بشتكي انه ابني مش بيقعد على بعضه، ده التعليق البسيط اللي الاهل بيقولوه ببساطة وسذاجة، قد يكون هذا العرض خطير، وتعبير عن شيء خطير، قد يكون بدء التعبير عن التوتر. فيصبح مثير للمشاكل وبالتالي يصبح غير مطاق من الاهل، فيزداد الاهل رفضا له وحبا للاخر، فيكون رد فعله هو ازدياد في الاحتجاج، مش بيهدأ، لا، بيزداد في الاحتجاج والتمرد، وكأنه يقول لهم سوف اعطيكم اسباب حقيقية لرفضي. طيب انتوا ما كانش عندكم اسباب حقيقية عشان ترفضوني، انتوا رفضتوني لان هناك نقص فيكم، اذا انا مرفوض، اذا سوف اعطيكم اسباب حقيقية، هديكم اسباب عشان ترفضوني، هصبح طفل سيء. وبهذا يتخذ هذا الطفل هدف لحياته ان يكون طفل سيء، لانه بهذا يحتج وينتقم في نفس الوقت. يقول دريكرز ان هؤلاء الاطفال الذين هم اكثر احتياجا للتشجيع لانهم ضعفاء، هؤلاء الاطفال الذين هم اكثر احتياجا للتشجيع لانهم محتاجين، يكونوا اقل الاطفال في الحصول عليه، اي على التشجيع. ودي حقيقة محزنة، انه من الدراسات وجد دارس الانسان ان كلما ازداد ضعف الطفل الطبيعي، كلما ازداد احتياجه الى الانتماء، كلما ازداد احتياجه الى التشجيع، كلما حصل اقل او على نسبة اقل من هذا الانتماء او هذا التشجيع من الاهل. ستاتيستيك او احصائية محزنة ومخيفة، انه كل ما زاد ضعف ابني التصرف الطبيعي من الاهل مش المساندة لكن النقد. ويقول ايضا اذا قام الاهل بمعاقبة الطفل المشكلة، هذا سوف يزيد في احساسه بعدم القيمة وبانه طفل سيء. اذا عندما يثير ابني المشاكل، الحل ليس العقاب، ده مش اول حل لابد ان الجأ اليه، لابد ان الجأ الى وسائل اخرى كثيرة قبل ان افكر في العقاب. لكن احنا برمجنا في هذه البلد ان رد الفعل الاول للطفل المشكلة ابني او بنتي هو الثورة ثم العقاب. يقول دريكرز ان هذا لن يفيد شيء. اذا ما هو العلاج؟ العلاج هو لا عقاب. اذا ان ابدأ ليس من نقطة العقاب لكن من نقط اخرى. اثنين، ان ابدأ في مراجعة طريقتي، طريقة تعاملي واسلوبي، ان اسأل نفسي ماذا افعله لكي ما يسلك ابني او بنتي هكذا، ايه اللي انا بعمله؟ ده السؤال الاول. اؤكد لك انه في 99% من المرات سوف تجد انك تسلك سلوك يسبب سلوك الابن. يراجع الاهل، يراجع انفسهم. ثلاثة، يقيم حوار مع الطفل. اربعة، يحاول الفهم بدون تهديد او ارهاب. في وجود الارهاب لن يتكلم الطفل عن حقيقة ما بداخله. خمسة، لابد ان يعتذر له عن اخطائهم في حقه ان كان اخطأه. ستة، ان لم يستطيعوا التوصل الى العلاج لابد ان يطلبوا مساعدة شخص دارس للانسان. سبعة، يقوموا بالتغيير الفوري لان الوقت ضيق والتدمير مستمر. اذا دريكرز يقول لنا انه نمرة ثلاثة في الاخطاء او الاهداف الخاطئة للطفل هو الانتقام والاخذ بالثأر. نمرة اربعة، الاستسلام الكامل، complete inadequacy، الاستسلام الكامل. استسلام الى ماذا؟ وده اخطر حالة ممكن ان يصل اليها الطفل. الاستسلام الى ماذا؟ او الاستسلام لاي شيء؟ الاستسلام لانه عديم القيمة وعديم القدرة. conclusion، خلاصة يصل اليها، انا اذا عديم القيمة، انا اذا عديم القدرة. وعندما يصل الى هذه الخلاصة يستسلم كياني، ما اسميه الاسترخاء الكامل للكيان النفسي للطفل. لو جبنا اي حبل مطاطي او استك لما بنشده يرجع تاني لمكانه، فده بنقول في قوة هنا للرجوع. الانسان مفروض يبقى مثل هذا الحبل المطاطي، انه لو شدناه يرجع تاني، ده في عزيمة في قوة. لكن لما يصل الطفل الى حالة الاستسلام وكأننا بنشد الرباط المطاطي ده، فلا بيتشد ولا بيرجع ولا حاجة خالص، مفيش حاجة خالص، هو اصبح بلا اي حركة ديناميكية فيه، في حاجة ستاتيك 100% ستاتيك. فتيجي المدرسة او المدرسة تقول للام، سامي لا يريد ان يقرأ، يتعثر في القراءة، او انه ضعيف جدا في مادة او اثنين او ثلاثة، سامي لا يعمل واجبه، كراساته مبهدلة، هدومه مش بيهتم بيها، مش عايز يغسل وشه، مش عايز ينام، مش عايز يصحى، بياكل بدون نفس، في الفسحة نجده لوحده، او نجده يلعب بطريقة غير مهذبة، دائما شارد، القوانين والتعليمات بالنسبة له صيام، في قوانين او مفيش قوانين، هو شارد، هو عايش حياته داخل نفسه. احيانا يكون متبلد الحس، واحيانا ينهار ويبكي لأتفه الاسباب. عندما يفقد الطفل الامل تماما في الحصول على الانتماء والقيمة، فانه يستسلم ويسترخي تماما. يقول هذه العبارة: لا فائدة في اي شيء سواء كان ايجابيا او سلبيا، مفيش فائدة خلاص. انت الطفل يقدر يقول العبارة دي، ممكن يقولها من سن مبكرة، 5 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، سن مبكرة يبدأ في الاستسلام والاسترخاء، يقتنع في داخله انه عاجز. الكلمة دي هنبدأ نحللها شوية، دي اهم كلمة عندي في 45 دقيقة اللي جايين. الاقتناع انه عاجز. قبل ان نتكلم عن بعض التجارب التي اجريت، في غاية الاهمية هذه التجارب، احب ان اؤكد رأي دريكرز من شخص اخر، في حقيقة الامر من مدرسة اخرى غير دريكرز، لكنه بابحاثه دريكرز من مدرسة ألفريد أدلر، جون باوبي من مدرسة فرويد، مدرستين مختلفتين لكن أبحاثهم وصلت إلى نفس النتيجة. يتكلم باوبي عن أنه نقص الانتماء يضع في خموس الطفل 3 كلمات. الكلمة الأولى هي الاحتجاج، نفس الحاجة. الكلمة الثانية هي اليأس. الكلمة الثالثة هي اللامبالاة. هنا بروتست، هنا ديسبير، وهنا ديتاشمنت، أو اللي احنا نسميها عجز. هقوله مش جديد لكنه بيؤكد ما قاله دريكرز. بيقول انه لما يفقد الطفل احساسه بالانتماء في المنزل نتيجة لواحدة من 17 حاجة اللي احنا حطناهم في اول يوم، اي واحدة من دول كافية ان تسبب نقص في الاحساس بالانتماء. فبيمر الطفل في المرحلة الأولى هي الأسى أو الحزن، المرحلة الثانية هي الاحتجاج، المرحلة الثالثة هي المحاولة، استرداد الانتماء، وخاصة قبل في المرحلة دي سنحاول استرداد الانتماء ممكن يكون أكثر عمق، دي أكثر مراحل عمق. لما يزداد عمقه جدا هو في محاولة يحس باسترداد احساسه بالانتماء. كل ما زاد عمقه كل ما زاد الحس انه في انفاسه الاخير، انه بيقصد انفاسه الاخير. فدي محاولة يحس باسترداد الانتماء. اذا لم يحصل على الانتماء يوصل للمرحلة الاخيرة وهي اللامبالاة. او اللي هي سماها detachment، انفصال، او اللي هي بيسميها breakers، العجز او الاستسلام او الاسترخاء، كل دي مرادفات. نراهم تاني من المايك هنا. الاسى او الحزن يؤدي الى الاحتجاج، الاحتجاج يؤدي الى محاولة استرداد الإحساس بالانتماء أو محاولة استرداد الأهل، وإذا فشل يصل إلى الحالة النهائية وهي اللامبالاة. إذن قد نجد طفلنا في واحد من هذه المراحل، ممكن وهو سن 5 سنوات يكون في المرحلة الأولى الأسى أو الحزن، ممكن وهو 5 سنوات يبقى في الاحتجاج، ممكن وهو 5 سنوات يبقى في محاولة لاسترداد الانتماء، وممكن في 5 سنوات يصل الى الحالة النهائية وهي لا مبالاة الديتاتشمنت اليأس. ممكن نعم ممكن في سن 5 سنوات ينتهي كل ما بداخل الطفل ويصل الى الحالة التي نسميها التوتال فلاسيديتي او العجز الكامل او الاسترخاء الكامل، خلاص الاستك ما فيهوش اي قوة عزم، انتهى، انتهينا خلاص، رسمنا تاريخ ومستقبل هذا الطفل مدى الحياة وهو سنه 5 سنوات. ممكن؟ نعم ممكن، هذا ما يقول لنا ويؤكده دارسي الانسان. قد نجده في المرحلة الاولى مرحلة الاسى والحزن شخصية حزينة ميلانكولي، انا كل تعبير بالانجليزية هقول العربي بتاعه، شخصية حزينة، شخصية سوداوية، او دي اللي بتنتج بعد كده شخصية سوداوية، شخصية تميل للعزلة، في سكوت، في صمت، في يشرد، في تعبيرات على وجهه فيها حزن، النظر للحياة من منظار تشاؤمي، ونجد بعض التعبيرات التشاؤمية حتى في سن مبكرة، توقع الأسوأ دائما، ونجد هذا في سلوكه بطريقة واضحة أنه دائما حتى في لعبه يتوقع الأسوأ، أنا خايف ألعب دي أحسن تتكسر، توقع الأسوأ دائما، يندب حظ في الحياة حتى في سن مبكرة، نجد هذا، نجد أنه كثير النقد في نفسه وفي الآخرين، يهيم في عالم الأحلام لأن اللحظة والواقع حزينين، الخوف يشوب معظم القرارات والأفعال. ونتذكر هنا وصف الشاب الذي وصفه لأبوه مرة الفاتحة حطيته قدامكم، هذا الشاب كان عمره ما بين 15 ما كملش 16 سنة، هذا الوصف الدقيق لوالده، الرسمة اللي رسمتها لكم، الخوف يشوب معظم القرارات والافعال. النهاردة نحصل على اب كان في يوم من الايام هكذا، واحنا بنشوفه النهاردة وهو عمره 40 أو 45 سنة، الخوف يشوب معظم القرارات والافعال. هذه الشخصية الحزينة اذا تزوجت شخصية واثقة بنفسها ومتفائلة، وغالبا ده اللي بيحصل لانه بيدور على العكس بتاعه، تبدأ المشاكل وتكون النتيجة الحتمية هي تكون فاصل وعازل زجاجي بين شريكي الحياة. واي محاولة من الشخص الواثق بنفسه المتفائل الهروب، اي محاولة لاصلاح هذا الشخص السوداوي، اي محاولة سوف تقاوم بهجوم شديد لأنها مهددة لهذا الشخص، فأي محاولة للإشارة حتى إلى شخصيته سوف تقابل برفض شديد. ينظر لهذه المحاولة أنها تهديد خارجي لابد من مقاومته وعقابه وردعه في الحال عشان ما تتكررش تاني، لأن الخروج من هذه الحالة، حالة الحزن، سوف يعتبر خروج للمجهول، فهو لا يستطيع ان يخرج من حالة الحزن التي هو فيها. هذا الشخص سوف يحاول ان يهرب من نفسه في اما العمل او في مشاهدة التي في كل اليوم طول ما هو قاعد في البيت، قاعد قدام التي في. الاحتجاج في الطفولة يأخذ صورا مثل عدم الاعتناء باللعب، تكسير اشياء في المنزل، بكاء مستمر احيانا بهستيريا، يعود اخواته او حد معاه في المدرسة، رفض للاكل، عدم سماع الكلام بكل اشكاله، تحدي السلطة. يبدأ هذا في أخذ الصور عدوانية في الكبر، رغبة في إذاء نفسه نحو الآخرين، قد يكون ضرب الزوجة أو ضرب الأولاد أو سرعة الغضب، فقدان التحكم في النفس، في شخص فظ الطباع، خشن الكلمات، كل ده ينتج من طفل كان يوم من الأيام محتاج على تربية أهله له. نوصل لي، أنا كلمت عن محاولة استرداد الانتماء في الانتقام. عايز أوصل للكلمة الأخيرة وهي اللامبالاة أو العجز. ويهمنا أن نحط نضع هنا تجارب ريسيرش، البحث، والبحث ده مذهل، وفي رأيي من أقوى الحاجات اللي أقولها النهاردة هو الريسيرش ده اللي أضعه أمام حضراتكم طبعا بتعليق. في سنة 1970 هقول لكم ثلاثة ريسيرش، والحاجة الثالثة هي حاجة انا نفسي ما كنتش قادر اصدق التجربة الثالثة، لولا انها قانون الان في علم النفس. في شخص اسمه فايس سنة 1970 عمل تجربة، جاب ثلاثة مجموعات من الفئران. المجموعة الاولى سماها مجموعة الكنترول، ما خدتش الصدمة كهربية، كانش في صدمة كهربية للمجموعة دي، الجينيا بيجز. المجموعة الثانية خدت صدمة كهربائية، لكن قبل ما تاخد الصدمة الكهربائية ادوله للفار انذار 10 ثواني قبل الصدمة الكهربائية. المجموعة الثالثة لا انذار، صدمة كهربائية بدون انذار. لو المجموعة الاولى 25% منهم كونوا قرحة، ألسر، قرحة في المعدة، مع انه ما كانش في صدمة، لكن مجرد تواجدهم في هذه التجربة، المجموعة الاولى كونت 25% قرحة، ألسر. المجموعة الثانية كانت 67% من العدد الفئران كان عندهم ألسر، هنا كان ربعهم بس، الربع 25%، التانيين كانوا 67% جالهم قرحة. المجموعة الثالثة كانت 100% قرحة ألسر. الخلاصة، التجربة الأولى فايس طلع للعالم وقال الاستنتاج هو أن التأثيرات الستريس، استعمل كلمة ستريس يعني الضغط، فيش ترجمة عربية لكلمة ستريس أفضل من كلمة الضغط، أنا نفسي ما لقيتش، إذا لقيته كلمة تانية أرجو أن تصرح عليها. ما عايزين يدرسوا الصدمات الكهربية، هي كانت تمثيل لحالة الستريس. كان الصدمة الكهربائية كانت هي الستريس، اوكي؟ فانا هديله صدمة كهربائية، يعني كأني بعرضه لستريس في الحياة، لموقف صعب. كيف افكره في الصدمة الكهربائية؟ انه بيتعرض لموقف صعب. وصل فايس للكونكلوجن ده، الخلاصة الاولانية، انه تأثيرات الستريس، تأثيرات الضغوط في حياة الانسان يمكن ان تخفض، نقللها، تأثيرات الصدمة تقلل، تخفض، لو كان هناك توقع، predictability للصدمة. ودي كلمة مهمة اوي، ده اول كلمة احنا هنتكلم عن predictability، التوقع، والعكس صحيح. اذا لم يكن هناك اي توقع للصدمة، تأثير الضغط او الموقف سوف يكون له اثار سلبية بنسبة 100%. اذا كان عندي بعض التوقع للصدمة هقدر اقلل تأثير هذه الصدمة علي. واذا ما كانش عندي توقع اذا تأثيرها سوف يكون على اعلى درجاتي. اللي عايزين نقوله، عايزين نقول انه في الصغر وطفل عنده يوم او عنده شهر او عنده سنة هو ما عندوش اي توقع لاي نوع من الاهانة التي يتعرض لها او مشاجرة الوالدين او النقد او الادانة او كل حاجة من اللي انتوا عايزينها، ما عندوش اي توقع بهذا. علشان كده مدى تأثير في المراحل الاولى من الحياة تأثير هائل جدا يصل الى 100%. التجربة الثانية كانوا بيحاولوا نفسه فايس سنة بعديها 71، قال طيب انا عايز ادرس ما سماه القدرة على التحكم controllability، القدرة على التحكم. لو فار من الفيران دي كان عنده قدرة على التحكم في الصدمة الكهربية هيحصل ايه في الالسر او القرحة اللي هيصاب بيها. طبعا التجارب دي دخلت التاريخ، احنا بنحكي عن التجارب دلوقتي خننت، وما وصل اليه فايس وما وصل اليه سليجمان اللي هنتكلم عليه خنن ودخل التاريخ واصبح قانون في علم النفس وعلم المشورة. فارجو ان احنا ننتبه. فايس جاب 3 مجموعات من الفيران برضو. طبعا عايز اقول لكم ان المجموعة الثالثة بعد ما جالهم القرحة كلهم ماتوا، لكن مجموعتين دول مش كلهم ماتوا، دول ماتوا كلهم 100%. فايس درس القدرة على التحكم، جاب 3 مجموعات من الفيران. مجموعة الاولى لا تستقبل الصدمة، سمع الكنترول. مجموعة الثانية ممكن ان تتفادى الصدمة خالص. هنا كان في انذار في الاول، لما عمل التجربة حط احتمال انه ممكن هم نفسهم يتفادوا الصدمة عن طريق ان هم يحركوا عجلة صغيرة، لو الفار حركها ما تجلوش الصدمة. المجموعة الثالثة ده اللي هم اللي نسميها دايما نسموها الهيلبلس او اليوكت، يوك يعني النير، كلمة يوك يعني النير، زي ما المسيح قال احملوا نيري عليكم، ده معناها اليوك. سمى المجموعة الثالثة المجموعة اللي عليها النير، او سماها المجموعة العاجزة الهيلبلس، اللي ده ما يقدرش يعمل حاجة، ده هياخد الصدمة المجموعة الاولى لا صدمة، المجموعة الثانية ممكن تتفادى الصدمة تماما لو لفت عجلة صغيرة، المجموعة الثالثة لا يمكن، ما عندهاش العجلة وبالتالي الصدمة بتجيلها. وطبعا الصدمة كانت بتيجي ممكن كل 3-4 دقايق ياخدوا صدمة، او كل ساعة ياخدوا صدمة، حاجة متكررة. النتيجة النوع الثاني اصيب بقرحة اقل جدا جدا من النوع الثالث. النوع الثالث اصيب بقرحة 100%، النوع الثاني بنسبة قليلة جدا. طلع فايس بالاستنتاج الثاني بتاعه، الاستنتاج الاول كان التوقع، الاستنتاج الثاني القدرة على التحكم. القدرة على التحكم تستطيع ان تقلل من المؤثرات السلبية للعوامل الخارجية السلبية. يعني اذا كان عند الطفل قدرة على التحكم واذا جاله الاسترس او الضغوط او المعاملة السيئة من الوالدين فسوف هذا يساعده على تقليل الاثار السلبية لهذه الضغوط او هذه المعاملة السيئة. لكن الطفل ليس عنده تحكم، دي الحقيقة، هو ما عندوش اي كنترول. في حقيقة الامر هو عنده زيرو تحكم، زيرو كنترول. وهذا يفسر لنا ويقنعنا بتأثير المؤثرات الخارجية السلبية على الطفل في سنين حياته الاولى، لانه مخلوق بلا اي تحكم. ومش بس بلا اي تحكم، لكن الكلمة الثانية المهمة هي كلمة كوبينج. كلمة كوبينج يعني القدرة على التناول او تناول الامور، او مهارة القدرة على تناول الامور، اسمها كوبينج سكيلز، قدرة اني اتعامل مع المشاكل، قدرة على التعامل مع المشاكل. الطفل ما عندوش تحكم وما عندوش اي قدرة على الكوبينج، ما عندوش اي كوبينج سكيل، لانه الكوبينج سكيل الاهل هم اللي بيطوروها فيه، هو مش طالع جاهز بيها. هو عنده حاجات بسيطة جدا منها لا تتعدى، اذا صح التعبير، 5% منها. الاهل هم اللي بيطوروا عملية الكوبينج سكيلز او القدرة على التعامل مع المشاكل. بالطبع المعاملة السيئة للطفل لا تطور الكوبينج سكيلز، وبالتالي وهو ايضا ما عندوش قدرة على التحكم. اذا النتيجة 100% قرحة، 100% اعاقة، 100% اهتزاز، 100% توهان، 100% كل اللي انتوا عايزينه. هذا ايضا يفسر لنا ان التربية الخاطئة لها نتيجة مهمة. التربية الخاطئة تحرم الطفل من الكوبينج سكيلز، القدرة على تناول المشاكل، وبالتالي في المستقبل سوف تطور او تشكل او تكون عجزا داخل هذا الطفل في الكبر عندما يواجه المشاكل. وهذا العجز سوف ينتج نوعا اعلى او درجة اعلى من الستريس، فيصبح هذا الشخص مصنع للستريس. هو نفسه شخصيته وكيانه مش بس بيجيله ستريس من الخارج، لكن هو نفسه يصنع الستريس. نيجي للتجربة الثالثة لسليجمان ورفقائه سنة 1971، وسمى هذه التجربة المشهورة جدا العجز المكتسب، learned helplessness، العجز المكتسب. سليجمان جاب مرة دي جاب 3 مجموعات من الكلاب، المجموعة الاولى كنترول لا صدمة، المجموعة الثانية صدمة لكن في تحكم. لو الكلب عنده لوح معدني، لو لمس اللوح المعدني بأنفه لا يأخذ الصدمة. وكان بيجيله انذار قبليها، يجيله انذار ابتدى تدرب، اول ما يجي الانذار يعرف ان الصدمة جاية، فيلمس اللوح المعدني لا تأتي الصدمة. النوع الثالث طبعا لا تحكم على الاطلاق، ما عندوش روح معدني. فالصدمة آتية آتية. مجموعة كنترول، مجموعة تستقبل صدمة لكن يمكن تفاديها، مجموعة لا تستطيع تفادي الصدمة وسماها برضو سماها يوكت أو هيلبلس. بعد شوية لقوا طبعا انه المجموعة نمرة 2 ابتدت تتعلم الدرس بسرعة، تسمع صوت الانذار، تدوس على اللوح المعدني، لا تأخذ الصدمة، ابتدت تتدرب انه عندها قدرة على التحكم. راحوا واخدينهم بعد ما مروا في التجربة الاولى وتأكدوا ان المجموعة الثانية حفظت اللعبة كويس. بعد كده خدت 3 مجموعات وحطوهم في صندوق او حجرة كبيرة والحجرة دي ليها غرفتين. الغرفة الاولى على اليمين القاعدة بتاعتها الارضية بتاعتها معدن وتدي صدمة كهربية. حط 3 مجموعات هنا في المجموعة دي في الغرفة ديت، وخلى في حاجز قصير زي ده. ابتدوا يعرفوا انه في صدمة بتيجي في الارض، ابتدوا يفهموهم انه في غرفة تانية قدامهم بالتدريب. فماذا وجد سليجمان؟ ايه اللي تعتقدوا ايه؟ حد يقدر يتحمل؟ اوكي الارضية المعدنية بتطلع صدمة كل شوية، مش على طول، مش مستمر. لكن كان بيجي انذار، لا ما كانش يقدر يلمسها، دي مختلفة، دي لوحة معدنية ما عندوش اي تحكم في اي حاجة غير ان هو يقفز، غير ان هو ينط. اوكي ايه اللي حصل؟ ايه اللي تتوقع حصل؟ مين اللي نط؟ الاثنين، مجموعتين طبعا. وجد انه المجموعة نمرة 1 اللي لا صدمة، اللي اتدربوا ما فيش اي صدمة لكنهم اتدربوا، اول ما تيجي الصدمة قبل ما تيجي الانذار يروحوا نطين فما فيش يتفادوا الصدمة. المجموعة الثانية اول ما يسمعوا الانذار عرفوا ان الصدمة جاية يروحوا نطين. المجموعة الثالثة فضلت قاعدة لا تتحرك، مرة بعد المرة بعد المرة بعد المرة بعد المرة، وكل مرة يدربوهم والمجموعة لا تتحرك، لأنه حصل عملية conditioning في هذه المجموعة. ودي مش ليها بالعربي كلمة conditioning، سوري، تكيف. Thank you. خلاص، وكأنه تكيف على الصدمات واستسلم لها، لا تتحرك، عاجزة في استسلام، لا حول لها ولا قوة. المجموعة الثالثة لم تتعلم هذه المهارة على الإطلاق، صفر تعلم، صفر، مع انهم بيشوفوا زملائهم بيقفزوا فوق الحاجز. طيب اتعلم من زميلك. نو تخيلوا ان هم كانوا بيشوفوا يسمعوا الانذار. طبعا بعد تكرار الحكاية دي يوم بعد يوم تكررت كتير جدا، يسمعوا الانذار يشوفوا التانيين ابتدوا يقفزوا فوق الحاجز وهو بيقعد يستقبل الصدمة ولا يتحرك، مع انه بيتألم ويتوجع لكنه قاعد. لم يتعلم هذه المهارة على الاطلاق لانه حصل conditioning. conditioning ده هو اللي سماه سليجمان لأول مرة يقنن هذا التعبير، لأول مرة يدخلها في قاموس علم النفس وسماها العجز المكتسب learned helplessness سنة 71. ودي من اهم النظريات الان اللي تساعدنا عن فهم اشياء كثيرة جدا، منها فهم تصرف الشخص الذي يساء، الذي يهان، الابيوزد، الشخص المهان جنسيا او نفسيا او جسديا، لماذا يستسلم ولماذا يخرج للحياة مستسلما؟ لانه حصل نوع من الكونديشنينج، وكأننا قتلنا قدرته على القفز، قتلنا قدرته على اخذ المبادرة، قتلنا قدرته على ادراكه انه ممكن، انه يستطيع، انه عنده اي قدرة للتحكم في حياته. كل ده قتلناه عن طريق الصدمات الكهربائية التي استقبلها هذا الطفل من معاملة سيئة. 17 حاجة حطيتها امام حضراتكم في اول مرة، واحدة من دول كافية اذا زادت عن حدها ان توصل هذا الطفل المسكين الى هذه الحالة، حالة الكلب الذي لا يستطيع ان يقفز ويرضخ للصدمات. انه لم يتعلم مهارة تفادي الصدمات، avoidance. المهارة دي مهمة جدا، مهارة التفادي avoidance، لم يتعلمها. سليجما لاحظ تغييرات عاطفية في هذه المجموعة، مجموعة الكلاب. لما درس الايموشنز، العواطف بتاعتهم، وجد فيهم خوف، fearfulness، وجد توتر شديد جدا في حركات جسمهم وفي عيونهم، توتر anxiety. والحاجة الغريبة اللي لاحظها شيء، وانا بقرا الحتة دي خربت اني ابكي لاني رأيت الطفل، لم ارى الكلب لكني رأيت الطفل. الحاجة الغريبة جدا انه كل مجموعة الكلاب عملت ايه؟ جمعوا نفسهم في جمع فظاعة الاستسلام. مثلهن سليجمان بطريقة جميلة جدا لما وصف الكلاب بأنها تجمعت في ركن الغرفة في إحساس بالجبن والخز. وأصبحت تجربة سليجمان وتجمع الكلاب في استسلام، في جبن، في ركن الغرفة، تمثيل قوي عما يحدث في نفسية الطفل. هذا السلوك، يقول سليجمان، يصدر، سلوك الاستسلام يصدر عندما تكون النتيجة غير متوقفة على الأداء. الجملة دي مهمة جدا، مهمة قوي الجملة دي عشان تدرس سلوكك مع ابنك، مهمة جدا الجملة دي، ارجو ان نكتبها جوانا. هذا السلوك، سلوك الاستسلام، يصدر من الطفل عندما تكون النتيجة، نتيجة ما يحصل عليه، غير متوقفة على ادائه لكن متوقفة على مزاجك وتربيتك انت كاب او كام. مش مهم شخصيته، مش مهم اداؤه، النتيجة التي يحصل عليها هي نتيجة حتمية لسلوكك أنت كوالد. إذا يخلص إلى الخلاصة أن أدائي لا يهم، لأن النتيجة التي سوف أحصل عليها في النهاية هي واحدة، هي إهانة، هو شك في النفس. إذا سوف أستسلم، سوف أجيء في ركن الغرفة وأستسلم للصدمات. وقال سليجمان الكلمة دي اللي أنا قلتها عربي احب اقولها بالانجليزي, هي هي اللي انا قلتها. This helplessness develops when outcomes are not contingent on performance. النتيجة غير متوقفة على الأداء. مهما حاولت الكلاب الهروب وتفادي الصدمة كانت تستقبل الصدمة. وهذا وضع الطفل في سنين حياته الأولى, إنه بلا تحكم ولا يستطيع التفادي لأنه تحت رحمة والديه. إذن يصل إلى الخلاصة, لابد إذن أن أستسلم لما يحدث, وليس استسلام للأحداث ولكنه استسلام كيان نفسي أمام الحياة. سليجمان وصل إلى 4 نتائج في غاية الأهمية لكل من يريد أن يفهم الطفل الذي يتعرض لأحد المشاكل, واحدة من 17 اللي وضعتهم أمام حضرتكم. وصل إلى 4 نتائج. 1, الإنسان يتعلم توقع أن استجابته للمؤثرات والأحداث لا علاقة لها بالنتائج. إذا وصل الطفل إلى هذه الخلاصة يبدأ رحلة الاستسلام. يتعلم الطفل ثم بعد هذا في الكبر توقع أن استجابته للأحداث تفاعله مع الأحداث لا علاقة له بالنتائج, إنه أيا كان تفاعله فالنتيجة واحدة وهي الفشل والهزيمة والألم. إذن يصل هذا الإنسان إلى خلاصة, لماذا أتفاعل إذن مع الأحداث إذا لم يكن عندي تحكم في النتائج؟ وأفكركم بالشاب الذي وصف أبوه المرة السابقة. نحن أمام أب وصل إلى هذا الحال, أن استجابتي للمؤثرات والأحداث لا علاقة لها بالنتائج, إذن لن أعمل, لن أخرج للحياة, أخوض معركة الحياة, لن أستطيع أن أستقل وأعتمد على نفسي. النتيجة الثانية التي وصل إليها سليجمان, أن هذا الإنسان الذي تعرض للصدمات في الصغر يصل إلى خلاصة أن أخذ المبادرة يتضاءل جدا, لأن أخذ المبادرة في الماضي لم ينتج تحكم في النتائج. إنه لما خد مبادرة في الصغر علشان يعلن احتجاجي ما ادالوش النتيجة اللي هو عايزها. لما خد مبادرة عشان يعيش حياة سوية ما ادالوش النتيجة اللي هو عايزها, كان يضرب تماما من الأهل نفسيا ومعنويا. إذن أخذ المبادرة, يقول الطفل لنفسه ثم يقول الإنسان لنفسه, ما بيوصلنيش للي أنا عايز أوصله, إذن لن أخذ المبادرة. وكم من أناس قابلتهم, أخذ المبادرة بالنسبة لهم معاناة. نمرة 3, مش بس الأشخاص دول صعب عليهم أخذ المبادرة, لكن الأشخاص دول صعب تعليمهم. They are unteachable. يا سلام, إنسان في عمق الاحتياج لكنه صعب إنه يتعلم. يعني هذا الشخص لما بيجي لي وهو عنده 30 سنة صعب إنه يتغير, لأنه صعب إنه يتعلم. لا نقول إنه مستحيل التعليم, لكن نقول صعب. هؤلاء الأشخاص يصعب تعلمهم كيف يستجيبوا بطريقة صحيحة للمواقف والأحداث. صعب انه يتعلم، صعب جدا. فشخص في اشد الاحتياج لكنه لا يستطيع انه يغير حياته. عشان كده سليجمان سماها العجز الكامل او العجز المكتسب، learned helplessness. نمرة 4، سليجمان وصل للنظرية بتاعته ان الاكتئاب هو النتيجة الحتمية لهذا الانسان. depression، chronic depression، اكتئاب مزمن. ان هذا الشخص اذا توفرت الثلاثة عناصر الاولى لا مفر من الاكتئاب المزمن، لا مفر، لا مفر. بالطبع هذا الشخص سوف يكرر نفس الاخطاء التي يقع فيها مرة بعد المرة، لانه يقتنع انه لا مفر من الفشل. واذا صرخنا في وجه ان يتوقف فلن يستطيع ان يتوقف، لانه في حالة عجز كامل، complete inadequacy. ده التعبير اللي استعمله دريكرز، complete. خلي بالكم من كلمة complete من فضلكم، كلمة صعبة جدا لدريكرز ان يوصف ان الطفل ممكن يصل الى حالة عجز استسلام كامل، complete inadequacy. هذا الطفل، هذا الانسان سوف يشعر بامرين في الحياة: واحد، انه وحيد. اثنين، انه بلا قيمة. صفتين تميزه: loneliness الوحدة، worthlessness انعدام القيمة. دلوقتي نقدر نفهم بريكرز افضل لما يتكلم عن الاستسلام الكامل، نفهمه افضل علشان قدرنا نرجع لتجارب فايس وسليجمان. دريكرز قال عن هذا الطفل انه يقتنع في داخله انه عاجز، وعندما يصل الى هذه القناعة، هذا الطفل انه عاجز، قد يصل اليها في مرحلة مبكرة جدا كما قلت 5 سنوات، يقوم كيانه النفسي بفعل شيء غريب جدا. يقوم في مبالغة او الاكزاجيريشن، مبالغة ضعفاته. اكبر من حجمها. يعني ان كان عنده احساس بالخوف من شيء معين، هو المصنع اللي جواه يخضم او يجعل هذا الشيء يضخم، انا اسف، يضخم من حجم الخوف. اذا كان حاسس انه مش قادر يعمل حاجة في المدرسة يضخمها. المصنع اللي جواه خلى كل حاجة هو ضعيف فيها خلاها عملاقة، مارد كبير. فلما يضخم ضعفه اللي يحصل فيه يزداد احساسه بالقلة. فقبله هو 30 سنة، هو مندهش من مبالغة ضعفاته، وتحاول ان تتكلم معه ان ضعفاته مبالغ فيها، صعب جدا انه يصدقك، صعب جدا، وقد يكون استحالة انه يصدقك، لان هذا ما وصل اليه كيانه النفسي عبر السنين. عملية تضخيم او مبالغة في الضعفات، وكأنه يقتل نفسه بنفسه. هذه مرحلة خطيرة. اذا وصل الطفل، طبعا احنا مش دريانين بحاجة، محدش دريان بحاجة ولا حد دريان بحاجة، لانه كل ده يحدث داخل الشفرة النفسية للطفل، مفيش حاجة باينة من الخارج. هذه مرحلة خطيرة سوف تهدم كل فرصة له في الاجابة على اسئلة الحياة الثلاثة التي قالها لنا أدلر، المجتمع، العمل، الحب. يبدأ هذا الطفل في استعمال الاستغباء في التعامل مع واجبات يومه، وأهله يتغاظوا زيادة من محاولاته للاستغباء فيقوموا بنقضه أكتر. تفتكروا لما ينقضوه أكتر يحصل إيه في الاستغباء؟ يتزايد. وكأنه يقول في عملية الاستغباء مهما فعلت فسوف يتكلم على أهله، مهما فعلت فسوف تكتشف مدى عجزي وانعدام قيمتي مهما فعلت مهما كان أدائي، فالأفضل أن تتركوني وشأني في حالي. وهنا ما نقصده بعملية الاستسلام والاسترخاء، سيبوني في حالي خلاص، خلوني أقبع في ركن الحجرة، أستسلم للصدمات. مهما فعلت مهما كان أدائي فسوف تكتشف مدى عجزي وانعدام قيمتي. وكأنه بهذا يسعى ويريد أن يوصل للأهل هذه الرسالة، أو يوصلهم أن يقولوا هذه العبارة: إحنا سلمنا خلاص، we give up خلاص، أنت ما فيكش فايدة. وده اللي بيحصل، بيتقال له وهو عايز يسمع العبارة دي، إنه يسعى ويريد أن يسمع هذه العبارة لكي ما يقبع أكثر في ركن الغرفة. والاهل بيدوله الهدية دي، بيدوها له: انت مش نافع، احنا تعبنا منك، احنا حاولنا معك كتير قوي، انت خلاص. شايف فلان، شايف علان. لان عندما يقول هذه الكلمة انت مش نافع، احنا سلمنا خلاص، عندئذ سيتوقفوا عن مطالبته بأي شيء. لكنهم لا يتوقفوا، يفضلوا يطاردوه: انت مش نافع. فيزداد احساسه بالعجز، هو بيفتكر ان هم هيتوقفوا، لكن هم لا يتوقفوا. عندئذ يقول لنفسه: سيتوقفوا عن مطالبتي بأي شيء، لان مطالبتي بشيء وعجزي عن فعله سوف يزيد احساسي بالعجز، وانا لا اريد هذا، انا اريد ان اتفادى احساسي بالعجز. اذا مش هعمل حاجة، مش هادي، مش هعمل اي performance، مش هعمل حاجة علشان لا اتهم، علشان لا يكتشف عجزي. هو يريد ان يتفادى هذا، ويصبح هذا اتجاهي في الحياة، التفادي. يقول للحياة: لا تطالبيني بشيء يا حياة، لا تطالبيني بشيء، لاني خلاص انا قابع في ركن الغرفة. هؤلاء الاشخاص هم الذين يقولوا فيما بعد لانفسهم ولمن يتزوجونه: انا مش هتغير، انا كده، انا مش ممكن اتغير، لاني في كياني مستسلم. ناخذ البريك بتاعنا.